إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، انتصفت العشر الأوائل من ذي الحجة، وما بقي إلا شطرها، وهي موسم عظيم من مواسم الخير. وتقدم في الخطبة الماضية ذكر بعض فضائل هذه العشر وما فيها من عظيم الأجر، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه العشر، وفي رواية: أزكى ولا أعظم أجرا من هذه العشر. فهذه عشر ذي الحجة يتسابق فيها المتسابقون، ويعنق فيها المعنقون، ويقبل فيها على الله عز وجل من أراد الله عز وجل به خيرا. ولا زال في الوقت متسع، ولا زالت الأيام الفاضلة بين أيدينا. أيها الناس، يقدم علينا بعد أيام قليلة يوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة، اليوم الذي يكون الحجاج فيه من مشارق الأرض ومن مغاربها بالملايين، كلهم على صعيد عرفات يلهجون ويدعون الله عز وجل ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالخضوع والتذلل والتضرع والدعاء قياما وقعودا. يوم عرفة يوم عظيم، ومن فضل ذلك اليوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فلا حج له. من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ذلك فضل الله عز وجل على الحجاج، على إخواننا المسلمين الذين لبوا نداء إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هؤلاء الحجاج يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعونه دعاء رغبة ورهبة. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل، قال عليه الصلاة والسلام: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فيا أيها الناس، إن كان قد فاتنا الحج لعدم استطاعة أو عدم قدرة فلم يفتنا يوم عرفة، فقد شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى فيه أنواعا من أنواع الخير، ومن أعظم ذلك الصيام. في مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. فيا له من فضل، ويا له من أجر، ويا له من تكفير للسيئات. قد اسودت صحائف أعمالنا بالسيئات، وأثقلت كواهلنا الخطايا والذنوب، وما لنا إلا أن نتوب إلى الله سبحانه، وأن نعمل الأعمال العظيمة التي تكون سببا لتكفير الخطايا والسيئات. قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فما أعظم فضلك يا رب العالمين، وما أعظم جودك، وما أعظم حلمك على عبادك وهم يعصونك ويخالفون أوامرك، وأنت تحلم عنهم وتدعوهم إلى التوبة والرجوع إليك. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ومن الأعمال الفاضلة في يوم عرفة أن تقضى فيه أنواع الطاعات كما في غير يوم عرفة من أيام العشر، من تلاوة القرآن، ومن الذكر والتسبيح والتهليل والدعاء، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فيا أيها المسلمون، جدوا واجتهدوا في تحصيل هذه الفضائل، فوالله إن الخسارة لاحقة كل من أعرض عن شرع الله، وإن الحسرة والندامة لاحقة كل من قصر وفرط في طلب الأجر. وإن كان من أهل الإيمان تلحقه حسرة ويتحسر على عمره ووقته، ويتمنى أن لو عاد إلى هذه الدنيا ليتزود من الصالحات. أيها المسلمون، بعد يوم عرفة يأتي يوم الحج الأكبر، وهو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، يوم الحج الأكبر. وإنما سمي يوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحاج تكون فيه، فيكون فيه رمي الجمار، ويكون فيه ذبح الهدايا، ذبح الهدي، ويكون فيه حلق الرأس، ويكون فيه طواف الإفاضة. وهذه الأعمال تستغرق ربما النهار كله في يوم النحر أو أكثره. ثم بعد ذلك يرجع الحجاج إلى منى ليبقوا فيها أيام التشريق. ومن لم يكن من الحجاج فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لهم شرائع عظيمة أيضا في ذلك اليوم، ليشترك المسلمون في الخير، شرع لهم رب العالمين سبحانه وتعالى صلاة العيد، ذلك المشهد العظيم الذي يجمع أمة الإسلام. فكما اجتمع الحجاج في صعيد عرفات وعند رمي الجمرات وعند طواف الزيارة والإفاضة، فكذلك غير الحجاج يجتمعون في مجامع عظيمة يوم العيد. فيا له من يوم عظيم، يا له من يوم عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد. فأمر، قالت أم عطية: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض وذوات الخدور إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل الحيض المصلى، أي الصلاة. وقال: في من لم تجد جلبابا تلبسها أختها من جلبابها. هذا لتجتمع كلمة المسلمين ويشهدنا الخير ويشهدنا دعوة المسلمين. فهو يوم عظيم، يوم فرح وسرور وغبطة وحبور، ولا سيما لمن أنعم الله عز وجل عليه بأن كان مقبلا على العزيز الغفور سبحانه وتعالى. يوم العيد فيه صلاة العيد، ويوم العيد فيه من الأمور العظيمة النسك الذي هو ذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي، قال الله سبحانه وتعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه بهيمة الأنعام التي امتن الله عز وجل بها على الناس من الإبل والبقر والغنم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. الإبل والبقر والغنم جعل الله عز وجل في هذه البهيمة، بهيمة الأنعام، جعل فيها عظيم النعم على عباده. قال الله سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف. والأنعام والحرف فهي زينة من زينة الحياة، فبهيمة الأنعام يشكر الله عز وجل على هذه النعم بالهدي في موسم الحج وبالأضاحي لمن لم يكن من الحجاج، بل أيضا يستحب للحاج إن قدر أن يضحي. أيها الناس، والأضحية يوم العيد ينبغي للمسلم أن يعرف بعض أحكامها قبل أن يأتي إلى يوم العيد، فلا تجزئ إلا أن تكون من بهيمة الأنعام مما ذكرنا من الإبل أو البقر أو الغنم. فأما الإبل والبقر فيشترك في الواحدة منها السبعة في قول جمهور أهل العلم. وقال سعيد بن المسيب: الإبل يشترك فيها العشرة والبقر يشترك فيها السبعة، وأما الغنم فلا تكون إلا عن شخص واحد أو عن بيت واحد. وهكذا أيضا ليس بشرط أن يشترك السبعة، فإذا كانوا أقل من ذلك أجزأ. وإذا ذبح واحد من المسلمين الذين يجدون خيرا ذبح تبيعا أو ذبح جملا أو ذكرا أو أنثى أيا كان عن نفسه وأهل بيته، كان ذلك مجزئا وفضلا. ويشترط في الأضاحي أن تكون مسنة، لما روى مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذعة من الضأن. والمسنة وهي الثني تكون من البقر ما أتمت السنتين ودخلت في الثالثة، وتكون من الإبل ما أتمت الخمس ودخلت في السادسة، وتكون من الأغنام من الضأن والمعز قيل ما أتمت السنتين ودخلت في الثالثة، وقيل ما أتمت السنة ودخلت في الثانية. وهذا أقرب، أن المسنة في باب الأغنام ما أتمت سنة كاملة ودخلت في الثانية. فمن لم يجد مسنة فيجوز له أن يذبح الجذع من الضأن، والضأن هو النوع الآخر المقابل للمعز الذي يقال للأنثى منه نعاج وللذكر منه يقال له كبش. والجذع من الكباش أو النعاج ما بلغ قيل 6 أشهر وقيل 8 أشهر وقيل 10 أشهر، والأقرب في ذلك أن الجذع ما سقطت أسنانه، لأنهم يقولون أجدعت الشاه إذا سقطت أسنانها. فإذا كان من الضأن وأجدع فإنه يجوز أن يتخذ أضحية ولو كان ابن 6 أشهر أو 8 أشهر أو 10 أشهر. فهذا في أسنانها وما يجزئ من أعمارها. وأما وقتها فإنها تذبح بعد صلاة العيد، تذبح بعد صلاة العيد. وينتبه من كان وكيلا لغيره من بلاد بعيدة إلى مسألة، ألا وهي أن بعضهم قد يكون مثلا في بلاد الغرب، إما أن يكون مثلا في مصر جهة الغرب، أو أن يكون في أمريكا أو في أوروبا مثلا، فيرسل إلى بعض أقاربه بقيمة أضحية ويوكله بشرائها ثم يوكله بذبحها. هذا الوكيل وكيل لأضحية عن ذلك المسلم الذي هو في جهة الغرب. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز ولا يجزئ أن تذبحها أنت بعد صلاة العيد الذي هو صلاة عيدك، إنما تذبح بعد صلاة عيده هو. ومعلوم أن بيننا وبين تلك الأماكن ساعات، لأنهم إلى جهة الغرب، فلربما كان بيننا وبين من كانوا في أمريكا مثلا 7 ساعات أو 8 ساعات أو نحو ذلك. فإذا من كان وكيلا عن واحد من تلك البلاد فإنه يتواصل به يوم يصلي العيد، يقول له إذا صليت العيد فأرسل لي رسالة، فذاك يرسل له رسالة أو يعلمه ويشعره أو يتصل عليه بأنه قد فرغ من صلاة العيد، فيقوم الوكيل بذبح الأضحية لأنه وكيل، ولأن الوقت هو وقت ذلك الذي هو صاحب الأضحية. وإذا كان سيذبحها في اليوم الثاني فله ذلك، لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وأيام يجزئ فيها الذبح. لكن إذا أخرها إلى اليوم الثاني ينبه صاحب الأضحية إلى أن يبقى ممسكا عن أخذ شيء من شعره أو أظافره إلى أن تذبح أضحيته في اليوم التالي، فيقال له بعد أن تذبح في اليوم التالي ينبه إلى أنها قد ذبحت ليأخذ من أظافره أو شعره إذا شاء. ومن الأمور المتعلقة بالأضحية أنه لا يجوز في الأضحية التي نويت أضحية أن يبيعها، ولا أن يبيع شيئا من جلودها، ولا أن يعطي الجزار حتى منها شيئا، إنما يعطيه أجرة له، يعطيه أجرة له على جزارته وعلى ذبحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك في الهدي. وهكذا أيضا يستحب في الأضاحي أن يتصدق الإنسان منها وأن يهدي وأن يدخر له ولأهل بيته، فهو يوم فضل، وهو يوم يسعد فيه الناس بأكل ما أحله الله لهم من بهيمة الأنعام. وإن كثيرا من الناس لا يكاد يجد اللحم إلا من العيد إلى العيد، والله المستعان. فإذا يتصدق على الفقراء والمساكين، ويهدي للأقارب والأحباب والأصحاب لمن تيسر له منهم، ويدخر يأكل هو وأهل بيته، ويدخر لأيام التشريق أو لما شاء على ما يتيسر له، على ما يتيسر له. ويستحب للشخص إن كان قادرا على الذبح أن يذبح هو الأضحية، فإن كان غير قادر على الذبح نعم فله أن يوكل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ذبح 63 ناقة أو بدنة، ثم وكل علي رضي الله عنه فذبح ما بقي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من الأمور المتعلقة بالأضاحي ما يتعلق بعيوب الأضاحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء عند الترمذي وأحمد وأهل السنن قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. فهذه أربع متفق على عدم إجزائها. الأولى ما العوراء، أي التي ترى بعين ولا ترى بالعين الثانية، ومن باب أولى عند الفقهاء العمياء، فإنها لا تجزئ في الأضحية من باب قياس الأولى عند أهل الفقه. وأما العرجاء البين عرجها، والمقصود بالعوراء البين عورها معناه أنها لا ترى بتلك العين، أما إذا كانت ترى بها لكن بقلة فهي ليست بعوراء، أو بضعف فهي ليست بعوراء. ولهذا قال البين عورها، أي واحدة من عينيها لا ترى بها. والثانية العرجاء البين عرجها، أي الواضح عرجها. وقال الفقهاء فيها إنها التي لا تدرك أخواتها في المرعى، إذا خرجت إلى المرعى تكون في أخريات، في أخريات الغنم، لا تستطيع أن تدرك من سبقها لعرجها. أما إذا كان العرج خفيفا لا يؤثر وتكون في سيرها كغيرها، فإن هذه ليست بينة العرج، فيجوز أن يضحى بها. والثالثة المريضة البين مرضها، ما كان من المرض الظاهر عليها الذي يمنعها الأكل أو يمنعها كذلك الشرب، وترى بعد ذلك ضعيفة هزيلة. والرابعة العجفاء التي لا تنقي، أي ليس في مخها، ليس في عظمها مخ، معناها عجفاء هزيلة، هزيلة حتى إنها إذا ذبحت وأخرج عظمها لم يكن في داخل ذلك العظم ذلك المخ الذي يكتنز في ذلك العظم، فإنما يكتنز في العظم من المخ دليل على السمن والقوة، فإذا تلاشى ذلك الشيء فكانت عجفاء لا تنقي، لا نقي فيها، أي ليس فيها ذلك المخ الذي يكون داخل العظام، فدل على هزلها وضعفها. وكانوا يستحبون أن يسمنوا الأضاحي قبل أن يأتي وقتها، وكل هذا من رفع شعائر الله والعمل بشريعة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهناك مسألة من المسائل التي انتشرت بين الناس، وذلك أن بعض الإخوة يكون كل واحد منهم معه أضحية، يكون مثلا هناك أربعة من الإخوة كل واحد عنده أضحيته الخاصة به، فيتفقون على أن الأول يذبح يوم العيد، وعلى أن الثاني يذبح اليوم الثاني، وعلى أن الثالث يذبح اليوم الثالث، وعلى أن الرابع يذبح اليوم الرابع. هذا منتشر، ومن حيث الإجزاء يجزئ، من حيث الإجزاء يجزئ، لأنهم ذبحوا في أيام التشريق أو في يوم العيد. لكن من حيث السنة فاتهم السنة، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبادر الناس بعد صلاة العيد إلى ذبح أضاحيهم، فيتقرب كل واحد منهم بذبح أضحيته بنفسه. ومن فوائد ذلك أن الشخص إذا ذبح أضحيته فإنه سيجعل منها شيئا يتصدق به، وشيئا يهديه، وشيئا يدخره له ولأهل بيته، كما هي السنة، فيطعم البائس والفقير، ويطعم القانع والمعتر. أما إذا كانت الذبيحة دائرة بين الأربعة فلربما لم يخرج لمسكين شيئا، ولربما لم يحصل هناك من الإهداء للآخرين، فيكون قد فات هذا الفضل، وفاتت هذا المقصد العظيم من مقاصد الأضاحي. فلهذا ننصح أن تذبح الأضاحي يوم العيد، وأن من كان له شيء يدخره إلى اليوم الثاني. فإن بعض الناس يقول اللحم المدخر ليس كاللحم الطري، فيقال والعمل بالسنة أفضل من اللحم الطري. ومن ذبح في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، وهي أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة، فإن ذبحه يجزئ، لكن الكلام على خلاف السنة، والله تعالى أعلم. ومما ينبه عليه رحمكم الله أن أيام العيد يظهر فيها الفرح والسرور، ولكن وللأسف تكسى هذه الأيام بشيء من الغفلة، وبشيء من أنواع المعاصي، وبشيء من أنواع المخالفات، ولا سيما إن كان هذا في الأعراس، فتنتشر فيها المزامير والموسيقى، وينتشر فيها الإزعاج للآخرين، ولربما كذلك أيضا المخالفة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهكذا أيضا يكون فيها غفلة عن ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. ومما يشرع في هذه الأيام وفي أيام التشريق التكبير، أن يكثر للناس من التكبير لله سبحانه وتعالى. نكبر الله عز وجل على ما هدانا في الأسواق وفي الطرقات وداخل البيوت وعند الخروج إلى غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا أيامنا وأعيادنا ونحن في خير وسرور في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد مدينتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واكفنا شره كيف شئت وبما شئت يا رب العالمين. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.